من الشيطان الرجيم.
قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل، بسم الله آكل. طيب، قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلقا بمحذوف. لماذا؟ لماذا لا نقول إنه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. طيب، لأن الجار المجرور معمول هو بمنزلة المفعول به، فلا بد له من عامل. طيب، لماذا قدرناه فعلا يعني متأخرا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر. كأنك تقول: لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل. طيب، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو. الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط، الفعل يعمل بشروط؟ لا، لأنه هو الأصل في العمل، فلهذا نقدره فعلا. لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. ممكن أن نقدر بسم الله أبتدئ، لكن تبتدئ إيش؟ ما ندري، تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري. إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو قال على اسم الله، فخص الفعل. إذن نقول جواب مسؤول متعلق بالمحذوف كمل: متأخر، فعل مناسب للمقام. طيب، أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، على الذات المقدسة لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة على وزن فعلاء الذي يدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى، ولا لا؟ طيب، إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان بسم الله، لأن الإيمان بسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم، مش بعد؟ والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا. فنقول: الله رحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن. فالرحمن كما ترون ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، يرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، الرحمن اسم دال على الرحمة، وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، دل عليها السمع والعقل. ما أدري كلام لغة عربي ولا غير عربي، عرب. دل عليها السمع والعقل. وش معنى السمع؟ النصوص، كتاب والسنة. العقل النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثيرة ما تحصى. دلالة النظر أن نقول كم في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة، كم في العالم من نعمة. وش الجواب؟ لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها. هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ بماذا؟ من آثار الرحمة. لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافها، أعوذ بالله. ليش؟ قال لأن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. شوف الشيطان، لا يليق. صحيح لا يليق، نقول الرحمة بهذا المعنى منه رحمته، رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق. يجي ملك، يأتي ملك تام السلطان، لا يخشى أحد إلا الله، ويرحم هذا الفقير. هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا ما تنافي. ولو قال والله هذا ملك مهين أنه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، لا، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله. ثم نقول لهم العقل دل عليه، العقل دل عليه. نمنع قولكم من العقل لا يدل، ونقول إن العقل دل عليه. لو تسأل عام في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر ونقع المطر وهواء المطر والرطوبة، تلقي عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر، إيه والقدر الله، الحمد لله، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. وش عرف إن هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، انه خص هذا، اجعل هذا سماء، وجعل هذه ارض، وهذه بقره، وهذه شاة، وهذه بعير، وهذا حمار، الى اخره. الذي خصص هذا من هذا هو الاراده، اذا فيه اراده لله دل عليها التخصيص. اسال طالب علم ما هو عام، قل كيف تستدل بالعقل على الاراده، على اراده الله؟ وش بيقول لك؟ ما يستطيع. ربما يستطيع يقول أستدل على إرادة الله، هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما يقول إن التخصيص هو الذي دل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كلتاهما دل عليها العقل، ولا شك في هذا. طيب البسملة ذكرنا فيما سبق، أي دقيقة، البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن لا شك، مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة، لكن يؤتى بها لابتداء السورة، يؤتى بها لابتداء السورة. كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي براءة، فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة، ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة، لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة، فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة، إنما البسملة تبدأ آية مستقلة يبتدأ بها، تبتدأ بها كل سورة، حتى الفاتحة وهي أول السورة تبتدأ بها. وهل هي من السورة؟ قلنا لا. وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وقد مر علينا بيان وشحن هذا القول.
نعم. ندعو الله
أن نصرنا على الكافرين، ولكن ندعو الله ولا نقاتلهم،
إن
أن
تقوينا ولا
نقاتلهم ولا نصرنا عليهم. أي نعم، هو يسأل يقول نحن ندعو الله أن نصرنا على الكافرين وحنا ما عندنا سلاح نقوم به، يقول أن نصرنا على القوم الكافرين لأن يهيئ الله لنا أسلحة نقومهم بها أو يدمر أسلحة، تدمير أسلحتهم نصر لنا. قل لنا
شيخ الله سبحانه وتعالى نزلنا القرآن، نزلنا الذكر نار لها حافظون، خلاف العلماء في كون البسملة آية من آيات الله أو غير آية، ألا يعد ذلك تنقيص من الآية؟
لا. هل حذفت من المصحف؟ إيه حفظ، لا يكون آية، لكن بس هذه آية بالاتفاق أنها آية، لكن هل هي من سورة العبادة أو لا؟ الخلاف في العدد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى
للناس. من قبل تبع للقبل، من قبل تبع للقبل، من قبل تبع
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا، وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور. طيب، الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء، وعينها بعض المفسرين، وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها، وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى، وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى، لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى، أي هذه الحروف لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها، ومع ذلك أعجزهم، يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه، لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان فيها هذا القرآن. قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فالله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر المبتدأ، لكن هذه الجملة جملة أيضا، لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى، لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى، والكبرى مجموع المبتدأ والخبر. وقول الحي القيوم خبران آخران، الحي خبر لله ثاني، والقيوم خبر ثالث. فقول الله علم على الذات المقدسة، علم على الرب عز وجل، وأصله الإله بمعنى المألوف، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في قول، في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس، وأصلها أناس. الله عالم على الذات المقدسة، وهو أعلم المعارف على الإطلاق، هو أعلم المعارف على الإطلاق، نعم، ومعناه المعبود حبا وتعظيما، فهو فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، فإله اسم لا النافي للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق. وهناك آلهة باطلة، ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. وقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم من سلطان. طيب، وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله: كما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والجمع أن تلك الآلهة إيش؟ باطل. وأما الإله في لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو فهو إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعون من دونه هو الباطل. وقوله هو، هذا ضمير وليس اسما، هذا ضمير وليس اسما، بدليل قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا علم ولا ضمير؟ علم. وبدليل قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا هنا ضمير. فعلى هذا نقول: أنا وهو في قوله لا إله، في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو، كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا، أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله، فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار، نعم، وهو ذكر باطل. وقول الحي ال هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هي أيضا كاملة حال وجودها، حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجود، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. إذا رأينا الآدمي، بل إذا رأينا غير الله عز وجل، وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا، فحياته مسبوقة بماذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء، هي أيضا ناقصة في وجوده. هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، كل حي فهو ناقص، إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن، ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن فيعول، فيعول وهو مأخوذ من القيام، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، كل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم، في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به، لجميع الكمالات، ففي الحي كمال الصفات، وفي القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا كمال الذات. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال، وباجتماعها كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات. ثم قال نزل عليك الكتاب، تحب أن نستمر ولا نأخذ إعراب؟ طيب من المعرب؟ أبي أحد سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها لا هو ما قال لا معنى
الذي يعجزكم
لأن مكون من
هذه
الحروف بذلك كل ما تتعلق بكم بعدها شيء من القرآن من ذكر الله تعالى. طيب قلنا أن القرآن نزل بلغة العربية. لا لا نعم.
لا معنى لها بذاتها
ولكن لها معصر. طيب ما هو الدليل بندر على أنه ليس لها معنى في ذاتها؟ طيب
الدليل أنها دائما يعقب هذه القرآن.
الدليل على أنه ليس لها معنى
أن القرآن بلسان عربي مبين.
نعم.
وهذه الحروف بلسان عربي مبين ليس لها معنى.
صح. الدليل أن القرآن نزل بلسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أنها مغزى عبد الرحمن؟
نعم، يعني
أن
هذه الحروف يعني
مغزى
أنه يعقبها في القرآن،
ذكر القرآن والتحدث عنه.
ثاني شيء يعني أن هذه الحروف التي أنتم تعرفونها ويعني تتحدثون بها يعني القرآن الكريم مركب منها.
كان منها، أحسن من كلمة مركب، كان منها. نعم. طيب قوله لا إله إلا هو ما معناه؟ لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. طيب لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا، يعني لا إله إلا الله، ما يوجد إله إلا الله؟
يوجد آلهة ولكنها باطلة، لكن
أحسنت
يعني نحصرها بحق.
نعم، نقول لا يمكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إله. طيب يلا فهد، ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟
قوله تعالى اتخذ من دون الله آلهة ليكونوا
لك عزة. نعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم، فلماذا يا أحمد؟ أحمد
لأن لها معنى الزمني بأنه الله لم يسبق عدم.
لا لا لا، عبد الله
لأنهما اسمان يتضمن الصفات الفعلية والذاتية.
صح، الكمال الذاتي والفعل. ففي الحي الكمال الذاتي، والقيوم الكمال الفعلي. نعم، لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل. طيب الحي تفسيره يا آدم.
الحي الذي لا يموت ولا
يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال. طيب القيوم،
القيوم هو لا لا. والقائم على نفسه، القائم بنفسه والقائم على نفسه
يعني على غيره،
على غيره
القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد؟
الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج الى احد.
نعم.
اما الدليل على انه
كل ما سواه يحتاج وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد. نعم. فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد، هذا يدل على قيامه بنفسه. قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟
ان العباد كلهم فقراء الى الله سبحانه وتعالى.
ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟
يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله
وغيره، فيه آية صريحة في الموضوع. ها؟ نعم.
قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت.
صحيح. نعم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب تصريف القيوم في اللغة العربية عليا، تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟
على وزن فيعول.
وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم.
وعلى أنه سبحانه وتعالى.
لا، هذه الصيغة لأن أصله قائم حولت إلى قيوم، فحول الفاعل إلى فيعول.
يقوم على غيره ويقوم بنفسه.
نعم، المبالغ. صح. طيب قال الله تعالى درس الجديد عن نزل عليك الكتاب بالحق. نزل، التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ويكون بالتدريج شيئا فشيئا، كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه ليس جملة واحدة. فقول نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل إيش بالتدريج ليس مرة واحدة. وقوله عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب، الكتاب هو هذا القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لوح محفوظ. وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا، فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. وقوله الكتاب بالحق، ألب هذه يجوز أن تكون من باب أنه متلبس بالحق، أي مشتمل على الحق، فهو نازل بحق لا بباطل. ويحتمل أن يكون عائدا على التنزيل، يعني أنه نزول حق ليس بباطل. قال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، بعد قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فيكون بالحق، يعني أنه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل، فهو ما كذب عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن. طيب، ويحتمل أن يكون نازلا إيش بالحق، يعني مشتملا عليه ومتلبسا عليه به، والمعنى يعني صحيحان لا يتنافيان. والقاعدة أن النص إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. طيب، وقوله مصدقا لما بين يديه، مصدقا حال من الكتاب، ولا يصح أن نجعلها صفة. لماذا؟ لأن مصدقا نكرة والكتاب معرفة، والصفة يجب أن تتبع الموصوف في المعرفة والنكرة. وقول مصدقا لما بين يديه، للذي بين يديه، يعني من الكتب السابقة. وتصديقه لما بين يديه له وجهان: الوجه الأول أنها صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقا له، والثاني مصدقا لما بين يديه أي حاكما عليها بالصدق، حاكما عليها بالصدق، فهو مصدق لما سبق من الكتب في الوجهين المذكورين، لأن الكتب أخبرت به فوقع، وإذا وقع صار تصديقا لها. ثانيا، الوجه الثاني أنه حكم بأنها صدق من عند الله عز وجل، فيكون هذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعا. فالقرآن شاهد بأن التوراة حق، والإنجيل حق، وأن الزبور حق، وأن صحف إبراهيم حق، وأن الله أنزل على كل رسول كتابا، كذلك مصدق للكتب التي أخبرت به، فإن الكتب السابقة أخبرت في هذا القرآن أنه سينزل، ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم. وقول لما بين يديه أي لما سبقه، أي لما سبقه، لأن الذي بين يديك سابق عليك، أليس كذلك؟ نعم، لأنه أمامك فهو متقدم عليك. وأنزل التوراة والإنجيل، قال نزل عليك كتاب وأنزل التوراة. اختلف التعبير، واختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى. فما هو الخلاف في المعنى؟ قال أهل العلم إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج، بخلاف القرآن فإنه نزل بالتدريج. وهذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج. لكن لو نزل دفعة واحدة لازم الأمة أن تعمل به جميعا بدون تدريج. وهذا من الآثار التي كتبت على من سبقنا، إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل، فيما ألفوه وفيما لم يألفوه، بخلاف القرآن الكريم. وقول التوراة والإنجيل، التوراة هي الكتاب الذي نزله الله على موسى، والإنجيل هو الذي نزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذان اسمان قيل إنهما غير عربيين، غير عربيين، وقيل بل هما عربيان، ولكن الذي يظهر أنهما ليس بعربيين، ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا. بماذا؟ بالتعريب، صار عربيا بالتعريب. قال من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. قبل فيها إشكال لغوي، لأن المعروف أن من حرف جر، وحرف الجر يجر، تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا يجوز أن تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا من البيت إلى المسجد، ولا لا؟ طيب، هنا قال من قبل، فلماذا لم يقل من قبل؟ نقول لأن قبل وبعد وأخواتهما لها أحوال، لها أحوال. إن أضيفت لفظا فإنها تكون على حسب الأوامر، إن أضيفت لفظا فتكون على حسب الأوامر، يعني تجر بحرف الجر وتنصب بأداة النصب وترفع بعامل الرفع، ولا لا؟ طيب، وإذا أضيفت يعني تقديرا، إذا أضيفت تقديرا صارت مبنية على الضم، يعني إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه صارت مبنية على الضم، مبنية بناء دائما على الضم. مثل هذه الآية من قبل، أصله من قبل هذا الكتاب، لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه فبنيت على الضم، فبنيت على الضم. طيب، إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب بحسب العوامل لكن بدون تنوين، تعرب بدون تنوين، فتقول مثلا من قبل بدون تنوين، إذا حذف المضاف إليه ونوي إيش لفظه. كم هذه من حال؟ ثلاث حالات. إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فإنها بحسب العوامل مع التنوين، تكون بحسب العوامل مع التنوين، فتقول من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، فقال كنت قبلا، نصبها بالتنوين لأنه نوى قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى. فالأقسام إذن يا عبد الله ثلاثة، زد واحد أربعة، نعم.
أربعة.
الأول.
الأول إذا أضيف لفظ.
نعم. الثاني.
الثاني إذا حذف المضاف ونوي مع لفظ.
نعم. الثالث.
إذا حذف المضاف ولم يكن ولا لفظ ولا معنى. الرابع إذا حذف المضاف ونوي معنى فقط.
صح. كذا تعرب في كل الأحوال ثلاث الأربع إلا حالة واحدة وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. طيب قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هدى هذه مفعول من أجل متعلقة بنزل وأنزل أي نزل عليك كتاب هدى للناس. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس فهي مفعول من أجله أي لأجل هداية الناس. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق، لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية الدلالة، ولهذا قال هدى للناس عموما حتى الكفار تهديهم وتدلهم تبين لهم الحق من الباطل، لكن قد يوفقون لقبول الحق والعمل به وقد لا يوفقون. والهدى ضد الضلال، واهتدى بمعنى ساق سار على الطريق الصواب، وظل بمعنى انحرف وتاه وضاع، ومنه سميت الضالة يعني البعير الضائع التائه. طيب وقوله هدى للناس، الناس سبق لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، حذفت همزتها للتخفيف لكثرة الاستعمال، والمراد بالناس البشر وهم بنو آدم. وقوله وأنزل الفرقان، أنزل الفرقان، المراد بالفرقان هنا المعنى وليس المراد به القرآن، فالمراد أنزل ما يبين به الفرق بين الحق والباطل. وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله نزل عليك الكتاب، وكان فيه فصل لكون التوراة والإنجيل فرقانا، مع أن التوراة والإنجيل فرقان لا شك أن فيها تفريقا بين الحق والباطل. إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاث وهي القرآن والتوراة والإنجيل، ففيها الهدى وفيها الفرقان، فيها التفريق بين الحق والباطل، وفيها التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل جميعا، ففيها تفريق بين العامل والمعمول، بين الحق في ذاته قل هذا حق وهذا باطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل. طيب فيها تفريق بين النافع والضار؟ نعم فيها تفريق بين النافع والضار. فيها تفريق بين الأنفع والنافع؟ نعم. فيها تفريق بين الأضر والضار، لأن كلمة الفرقان كلمة واسعة تحصل تشمل كل ما به الفرق، كل ما به الفرق من جميع الوجوه. من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل، بسم الله آكل. طيب، قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلقا بمحذوف. لماذا؟ لماذا لا نقول إنه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. طيب، لأن الجار مجرور معمول هو بمنزلة المفعول به، فلا بد له من عامل. طيب، لماذا قدرناه فعلا متأخرا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول: لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل. طيب، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو. الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط، الفعل يعمل بشروط؟ لا، لأنه هو الأصل في العمل، فلهذا نقدره فعلا. لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. ممكن أن نقدر بسم الله أبتدئ، لكن تبتدئ إيش؟ ما ندري، تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري. إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو قال على اسم الله، فخص الفعل. إذن نقول الجار مجرور متعلق بالمحذوف، كمل، متأخر، فعل مناسب للمقام. طيب، أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، على الذات المقدسة لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة على وزن فعلاء الذي يدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى، ولا لا؟ طيب، إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان باسم الله، لأن الإيمان باسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم، مش بعد؟ والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا. فنقول: الله رحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن. فالرحمن كما ترون ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، يرحم، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، الرحمن اسم دال على الرحمة، وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، دل عليها السمع والعقل. ما أدري كلام لغة عربي ولا غير عربي، عربي. دل عليها السمع والعقل. وش معنى السمع؟ النصوص، الكتاب والسنة. العقل النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثيرة ما تحصل. دلالة النظر أن نقول كم في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة، كم في العالم من نعمة. شو الجواب؟ لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها. هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ بماذا؟ من آثار الرحمة، لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافه، أعوذ بالله. ليش؟ قال لأن الرحمة انعطاف، انعطاف ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. شوف الشيطان، لا يليق. صحيح لا يليق. نقول الرحمة بهذا المعنى منه رحمته، رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق. يجي ملك، يأتي ملك تام السلطان، لا يخشى أحد إلا الله، ويرحم هذا الفقير. هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ لا، أبدا ما تنافي. ولا يقال والله هذا ملك مهين أنه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، لا، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله. ثم نقول لهم العقل دل عليه، العقل دل عليه، نمنع قولكم من العقل لا يدل، ونقول إن العقل دل عليه. لو تسأل عام في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر ونقع المطر وهواء المطر والرطوبة، تلقي عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر، إيه والقدر الله، الحمد لله، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. وش عرف إن هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، انه خص هذا، اجعل هذا سماء، وجعل هذه ارض، وهذه بقره، وهذه شاة، وهذه بعير، وهذا حمار، الى اخره. الذي خصص هذا من هذا هو الاراده، اذا فيه اراده لله دل عليها التخصيص. اسال طالب علم ما هو عام، قل كيف تستدل بالعقل على الاراده، على اراده الله؟ وش بيقول لك؟ ما يستطيع. ربما يستطيع يقول استدل على إرادة الله، هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما يقولك ان التخصيص هو اللي يدل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. ونحن نقول ان الإرادة والرحمة كلاهما او كلتاهما دل عليها العقل، ولا شك فيها. طيب البسملة ذكرنا فيما سبق، أي دقيق، البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن لا شك، مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة. لكن يؤتى بها لابتداء السورة، يؤتى بها لابتداء السورة. كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي براءة، فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة، ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة، لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة، فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة، إنما البسملة تبدأ آية مستقلة يبتدأ بها، تبتدأ بها كل سورة، حتى الفاتحة وهي أول السورة تبتدأ بها. وهل هي من السورة؟ قلنا لا. وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وقد مر علينا بيان وشحن هذا القول. نعم.
ولكن ندعو الله ولا نقاتلهم إن أن تقوينا ولا نقاتلهم ولا ننصرنا عليهم.
أين هو يسأل يقول نحن ندعو الله أن نصرنا عقل الكافرين، وحنا ما عندنا سلاح نقوم به، يقول أن نصر على القوم الكافرين لأن يهيئ الله لنا أسلح نقومهم بها أو يدمر أسلح، تدمير أسلحتهم نصر لنا. قل لنا
شيخ الله سبحانه وتعالى ننزلنا القرآن ننزلنا الذكر ونحن له حافظون، خلاف العلماء في كون البسملة آية من آيات الله أو غير آية، ألا يعد ذلك تنقيص من الآية؟
لا. هل حذفت من المصحف؟
لا.
إيه حفظ؟ لا يكون آية، لكن بس هذه آية بالاتفاق أنها آية، لكن هل هي من سورة اللي بعدها أو لا؟ الخلاف في العدد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى
للناس. من قبل تبع اللي قبل، من قبل تبع اللي قبل، من قبل تبع
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا، وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور. طيب، الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء وعينها بعض المفسرين، وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها، وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى، وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى. لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى، أي هذه الحروف لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها، ومع ذلك أعجزهم، يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه، لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان بها هذا القرآن. قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه جملة مكونة من مبتدا وخبر، فالله مبتدا وجملة لا إله إلا هو خبر المبتدا، لكن هذه الجملة جملة أيضا، لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى، لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى، والكبرى مجموع المبتدا والخبر. وقول الحي القيوم خبران آخران، الحي خبر لله ثاني، والقيوم خبر ثالث. فقول الله عالم على الذات المقدسة، عالم على الرب عز وجل، وأصله الإله بمعنى المألوف، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في قول، في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس، وأصلها أناس. الله عالم على الذات المقدسة، وهو أعلم المعارف على الإطلاق، وأعلم المعارف على الإطلاق، نعم، ومعناه المعبود حبا وتعظيما، فهو فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، فإله اسم لا النافع للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق. وهناك آلهة باطلة، ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. وقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم من سلطان. طيب، وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله: كما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والجمع أن تلك الآلهة إيش؟ باطل. وما الإله في لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو فهو إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعون من دونه هو الباطل. وقوله هو، هذا ضمير وليس اسما، هذا ضمير وليس اسما، بدليل قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا علم ولا ضمير؟ علم. وبدليل قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا هنا ضمير. فعلى هذا نقول: أنا وهو في قوله لا إله، في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو، كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا، أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله، فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار، نعم، وهو ذكر باطل. وقول الحي ال هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هي أيضا كاملة حال وجودها، حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجود، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. إذا رأينا الآدمي، بل إذا رأينا غير الله عز وجل، وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا، فحياته مسبوقة بماذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء، هي أيضا ناقصة في وجوده. هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، كل حي فهو ناقص، إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن، ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن فيعول، فيعول وهو مأخوذ من القيام، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، كل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم، في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به، لجميع الكمالات، ففي الحي كمال الصفات، وفي القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا كمال الذات. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال، وباجتماعها كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات. ثم قال نزل عليك الكتاب. تحب أن نستمر ولا نأخذ إعراب؟ طيب من المعرب؟ أبي حد سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها. لا هو ما قال لها معنى،
لذلك كل ما تتبع
الحروف يكون
بعدها شيء من القرآن من ذكرية أو تعظيم.
طيب
قلنا أن القرآن نزل بلغة عربية.
لا لا
نعم، قلنا أن لا معنى لها بذاتها
تأكيدها، ولكن
لها مغزى.
لها مغزى. طيب ما هو الدليل يا بندر على أنه ليس لها معنى في ذاتها؟ طيب
الدليل أنها دائما يعقبها ذكر
القرآن. الدليل على أنه ليس لها معنى
أن القرآن بلسان عربي مبين.
نعم.
وهذه الحروف بلسان عربي مبين ليس لها معنى.
صح. الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أن لها مغزى يا عبد الرحمن؟
يعني أن هذه الحروف يعني ما أنه يعقبها في القرآن
ذكر القرآن والتحدث عنه.
ثاني شيء يعني أن هذه الحروف التي أنتم تعرفونها ويعني تتحدثون بها يعني القرآن الكريم مركب منها.
كان منها أحسن من كلمة مركب.
كان منها.
نعم. طيب قوله لا إله إلا هو ما معناه؟
لا معبود بحق
لا معبود حق إلا الله. طيب لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا؟ يعني لا إله إلا الله، ما يوجد إله إلا الله.
يوجد آلهة ولكنها باطلة، لكن
أحسنت.
يعني نحصرها بحق
تنفي الألوهية. نعم، نقول لا يمكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إله. طيب يلا فهد، ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟
قوله تعالى اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا
لك عزة. نعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم، فلماذا يا أحمد؟ أحمد
لأن لها معنى الزمني بأنه الله لم يسبق عدم.
لا 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 عبد الله،
لأنهما اسمان يتضمنان الصفات الفعلية والذاتية.
صح، الكمال الذاتي والفعل. ففي الحي الكمال الذاتي، والقيوم الكمال الفعلي. نعم، لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل. طيب الحي تفسيره يا آدم.
الحي الذي لا يموت ولا
يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال. طيب القيوم.
القيوم هو القائم على نفسه، القائم بنفسه والقائم على نفسه
يعني على غيره.
على غيره
القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد.
الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج الى احد.
نعم.
اما الدليل على انه وكل
إذن كل ما سواه وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد. نعم. فكفروا واستغنى الله وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد، هذا يدل على قيامه بنفسه. قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟
ان العباد كلهم فقراء الى الله سبحانه وتعالى.
ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟
يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله
وغيره، فيه آية صريحة في الموضوع. ها؟ نعم.
قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت.
صحيح. نعم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب تصريف القيوم في اللغة العربية عليها، تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟
على وزن فيعول.
على وزن فيعول، وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم.
وعلى أنه سبحانه وتعالى.
لا، هذه الصيغة لأن أصله قائم حولت إلى قيوم، فحول فاعل إلى فيعول.
يقوم على غيره ويقوم بذاته.
نعم.
المبالغ.
المبالغ صح. طيب قال الله تعالى درس الجديد عام، نزل عليك الكتاب بالحق. نزل، التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ويكون بالتدريج شيئا فشيئا. كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه ليس جملة واحدة. فقول نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل إيش؟ بالتدريج ليس مرة واحدة. وقوله عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب، الكتاب هو هذا القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لوح محفوظ، وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا، فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. وقوله الكتاب بالحق، ألب هذه يجوز أن تكون من باب أنه متلبس بالحق، أي مشتمل على الحق، فهو نازل بحق لا بباطل. ويحتمل أن يكون عائدا على التنزيل، يعني أنه نزول حق ليس بباطل. قال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، بعد قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فيكون بالحق، يعني أنه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل، فهو ما كذب عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن. طيب، ويحتمل أن يكون نازلا إيش؟ بالحق، يعني مشتملا عليه ومتلبسا عليه به، والمعنى يعني صحيحان لا يتنافيان. والقاعدة أن النص إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. طيب، وقوله مصدقا لما بين يديه، مصدقا حال من الكتاب، ولا يصح أن نجعلها صفة. لماذا؟ لأن مصدقا نكرة والكتاب معرفة، والصفة يجب أن تتبع المنصوب في المعرفة والنكرة. وقوله مصدقا لما بين يديه، للذي بين يديه يعني من الكتب السابقة، وتصديقه لما بين يديه له وجهان: الوجه الأول أنها صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقا له، والثاني مصدقا لما بين يديه أي حاكما عليها بالصدق، حاكما عليها بالصدق، فهو مصدق لما سبق من الكتب في الوجهين المذكورين، لأن الكتب أخبرت به فوقع، وإذا وقع صار تصديقا لها. ثانيا، الوجه الثاني أنه حكم بأنها صدق من عند الله عز وجل، فيكون هذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعا. فالقرآن شاهد بأن التوراة حق والإنجيل حق، وأن وأن الزبور حق، وأن صحف إبراهيم حق، وأن الله أنزل على كل رسول كتابا. كذلك مصدق للكتب التي أخبرت به، فإن الكتب السابقة أخبرت في هذا القرآن أنه سينزل، ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم. وقوله لما بين يديه أي لما سبقه، أي لما سبقه، لأن الذي بين يديك سابق عليك، أليس كذلك؟ نعم، لأنه أمامك فهو متقدم عليك. وأنزل التوراة والإنجيل، شوف قال نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة، اختلف التعبير، واختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى. فما هو الخلاف في المعنى؟ قال أهل العلم إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج، بخلاف القرآن فإنه نزل بالتدريج. وهذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج، لكن لو نزل دفعة واحدة لازم الأمة أن تعمل به جميعا بدون تدريج. وهذا من الآثار التي كتبت على من سبقنا، إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل، فيما ألفوه وفيما لم يألفوه، بخلاف القرآن الكريم. وقول التوراة والإنجيل، التوراة هي الكتاب الذي نزله الله على موسى، والإنجيل هو الذي نزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذان اسمان قيل إنهما غير عربيين، غير عربيين، وقيل بل هما عربيان، ولكن الذي يظهر أنهما ليس بعربيين، ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا. بماذا؟ بالتعريب، صار عربيا بالتعريب. قال من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، قبل فيها إشكال لغوي، لأن المعروف أن من حرف جر، وحرف الجر يجر، تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا يجوز أن تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا من البيت إلى المسجد، ولا لا؟ طيب، هنا قال من قبل، فلماذا لم يقل من قبل؟ نقول لأن قبل وبعد وأخواتهما لها أحوال، لها أحوال، إن أضيفت لفظا فإنها تكون على حسب الأوامر، إن أضيفت لفظا فتكون على حسب الأوامر، يعني تجر بحرف الجر وتنصب بأداة النصب وترفع بعامل الرفع، ولا لا؟ طيب، وإذا أضيفت يعني تقديرا، إذا أضيفت تقديرا صارت مبنية على الضم، يعني إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه صارت مبنية على الضم، مبنية بناء دائما على الضم، مثل هذه الآية من قبل، أصله من قبل هذا الكتاب، لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه فبنيت على الضم، فبنيت على الضم. طيب، إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب بحسب العوامل لكن بدون تنوين، تعرب بدون تنوين، فتقول مثلا من قبل بدون تنوين، إذا حذف المضاف إليه ونوي إيش لفظه. كم هذه من حال؟ ثلاث حالات. إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فإنها بحسب العوامل مع التنوين، تكون بحسب العوامل مع التنوين، فتقول من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، فقال كنت قبلا، نصبها بالتنوين لأنه نوى قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى. فالأقسام إذن يا عبد الله ثلاثة، زد واحد، أربعة، نعم.
أربعة.
الأول.
الأول إذا أضيف لفظاً.
نعم. الثاني.
الثاني إذا حذف المضاف ونوي مع لفظه.
نعم. الثالث.
إذا حذف المضاف ولم يكن لفظه ولا معنى. الرابع إذا حذف المضاف ونوي معناه فقط.
صح. كذا تعرف في كل الأحوال ثلاث الأربع إلا حالة واحدة وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. طيب قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هدى هذه مفعول من أجل متعلقة بنزل وأنزل أي نزل عليك كتاب هدى للناس. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس فهي مفعول من أجله أي لأجل هداية الناس. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق، لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية الدلالة، ولهذا قال هدى للناس عموما حتى الكفار تهديهم وتدلهم تبين لهم الحق من الباطل، لكن قد يوفقون لقبول الحق والعمل به وقد لا يوفقون. والهدى ضد الضلال، واهتدى بمعنى ساق سار على الطريق الصواب، وظل بمعنى انحرف وتاه وضاع، ومنه سميت الضالة يعني البعير الضائع التائه. طيب وقوله هدى للناس، الناس سبق لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، حذفت همزتها للتخفيف لكثرة الاستعمال، والمراد بالناس البشر وهم بنو آدم. وقوله وأنزل الفرقان، أنزل الفرقان، المراد بالفرقان هنا المعنى وليس المراد به القرآن، فالمراد أنزل ما يبين به الفرق بين الحق والباطل. وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله نزل عليك كتاب، وكان فيه فصل لكون التوراة والإنجيل فرقانا، مع أن التوراة والإنجيل فرقان لا شك أن فيها تفريقا بين الحق والباطل. إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاث وهي القرآن والتوراة والإنجيل، ففيها الهدى وفيها الفرقان، فيها التفريق بين الحق والباطل، وفيها التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل جميعا، ففيها تفريق بين العامل والمعمول، بين الحق في ذاته قل هذا حق وهذا باطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل. طيب فيها تفريق بين النافع والضار؟ نعم فيها تفريق بين النافع والضار. فيها تفريق بين الأنفع والنافع؟ نعم. فيها تفريق بين الأضر والضار، لأن كلمة الفرقان كلمة واسعة تشمل كل ما به الفرق من جميع الوجوه.